هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
فأعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه.
يعني هذا الذي قال سمعت الناس يقولون شيء فقلت هشام نسيه إلا أنه ذكر أنه يغلظ عليه. والذي جاء في الحديث أنه يضرب بمرزبة من الحديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. الشاهد من هذا قول أما بعد، وكلمة أما بعد كلمة مستعملة عند العرب في خطبه إذا أراد الإنسان أن ينتقل إلى صلب الموضوع بعد الحمد والثناء قال أما بعد. وعبر بعض العلماء بأنه شابه للانتقال من أسلوب إلى آخر وليس بصحيح، لأننا نجد الخطب انتقل من أسلوب إلى آخر من أمر إلى نهي من خبر إلى استفهام وما أشبه ذلك ولا تستعمل أما بعد، وإنما تستعمل أما بعد متى؟ للدخول في صلب الموضوع. يتكلم الإنسان بخطبة مقدمة ثم يقول أما بعد. أما إعرابها فإعرابها عجيب، ما تتوقعوا الإعراب. يقول إعرابها على التقدير مهما يكن شيء بعد ثم يأتي الجواب. فمثلا أما بعد نعم أما بعد فما من شيء لمن قلته الحديث فيه يعني إشكال، لكن أما بعد فإن خير الحديث هذا حديث جابر في الخطبة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، أي مهما يكن من شيء بعد ما قلت فإني أقول كذا وكذا. كأنه يقول لن أقول بعد هذه المقدمة إلا كذا وكذا. فعلى هذا تقول أما نائبة عن أداة شرط وعن فعل شرط محذوف، وتكون بعد وهي ظرف زمان تحتاج إلى متعلق متعلقة بمحذوف تقديره مهما يكن من شيء. هكذا قال أهل النحو فيها الله أعلم هل هذا صحيح أو لا. نعم بعد
أما قبل
ينبغي أن يقول أما قبل فإني قد أرسلت وآتيت إلى جمعة من هذا اللي قبل. نعم وبعض الناس ما يقول ثم أما بعد، وهذا غلط. يعني يكون ما نبتدع بألفاظ مصنوعة معروفة. أما قبل هذه من أعجاب الدهر ولا سمعتها بمنك الآن. هذا ايش وجه أما قبل ثم أما بعد؟
أما قبل ثم أما بعد
هو يقول أما قبل ثم أما بعد كذا؟
لا نقول أما قبل ثم نبدأ التنبيه الذي أنبت عليه.
لا غلط. نعم
الله إليك. قول أسماء رضي الله عنها حتى تجلاني الغش وإلى جنبي قبة من ماء ففرشتها فجعلت أصب منها على رأسي. ما يستفاد منه الشيخ أن الثلاث حركات التي ذكرها العلماء أنها تبطل الصلاة أن في هذا الحديث رد؟
الرد على هذا كثير، يعني تقييد الحركة المبطلة للصلاة في هذه الحركات لا وجه له إطلاقا، وإنما الحركة المبطلة هي التي إذا تحرك الإنسان ظن الناس المشاهدون أنه في غير صلاة هذا الله. لكن في حديث هذا الشيء من الثلاث أعرضنا عنها لأن المقام لا يقتضي المقام على كلمة أما بعد، وهذا فيه إشكالات متعددة.
بعض المسائل بنيت ادوار تحت الارض، ثم ادوار في السماء.
في
كل دور
تلفزيون
ينقل
الصورة
من
صوت
الجمال.
هل هذا
يأخذ الحكم الجمال بأن ينظر من الجمال؟ والله هذا نعم هو الضعف، لأن
سيكون
في تلفزيون صوت. نعم. يعني على كم من ضمن إليهم من فرشة.
حدثنا محمد بن معمر.
ثلاثة. كم من مصاب؟
حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن ثغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن ثغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس.
لا شك إن هذه كلمة عظيمة، تزكية عظيمة لعمرو بن ثغلب رضي الله عنه، وفي هذا دليل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في الإعطاء والمنع، وكذلك ينبغي أيضا أن يستعمل الإنسان ذلك في المخاطر، قد تخاطب بعض الناس بكلام لين وتخاطب آخر بكلام أغلظ والفعل واحد لأنك تعرف أن هذا ليس كهذا، فتراعي ما في نفوسك وما في قلوبك، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان يراعي المخاطب ويراعي المعطى الممنوع حتى يكون على بينة من الأمر وحتى يسوح الناس بما يسوحهم. وفي أيضا دليل على أن المال له تأثير في النفوس، لأنه يعطيهم بما في قلوبهم من الجزع والهلع، وفيه أيضا دليل على فراسة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حكم بفراسته، وإلا فهو لا يعلم هذا، لكن يتفرس فيهم أنهم رجال مال وأنهم يغضبون إذا لم يأتهم المال ويفرحون إذا أتاهم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي تأليف القلوب بالمال، ولهذا جعل الله تعالى المؤلف قلوبهم نصيبا من الزكاة. لا تقل ما لم تعرفه، خليه يهدف ما أعلم منه، هذا ليس بصحيح، هذا إن كان مسلما فأقوط، وإن كان غير مسلم فقد يكون أخا لك في يوم من الأيام ويكون نصيرا. فكم من أناس كانوا أعداء للرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا في النهاية من أنصاره وأوليائه.
حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس.
صلى الله وسلم عليه. هذا كان في رمضان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في المسجد مع أنه كان يرغب أن يصلي في بيته وحث أمته على الصلاة في البيت يعني الناس، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة، لكن قد يكون هناك سبب لخروجه من البيت وتنفله في المسجد. وتعلمون أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بمراعاة من الفضل المتعلق بمكانه، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي شيئا حينما خرج ليصلي قيام رمضان في المسجد. وكان الذي أراد الله عز وجل أن الناس اجتمعوا إليه وكفروا ثم تركه خشيا صفرا. ففي هذا دليل على فائدة عظيمة، وهي أن صلاة الجماعة في قيام رمضان مشروعة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس ببدعة، ولهذا من تخلف عنها مدعيا أنها بدعة ومنكرا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال إن نعمة البدعة هذه، وأقره رضي الله عنه على ذلك، ولكن هذا المسكين الجاهل قال لا ليس بسنة، أصلي في البيت، فيقال هي سنة كأنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كان خاف أن تفرض عليهم فتركها، وبعد أن توفي عليه الصلاة والسلام زال هذا الخوف لأنهم قطع الوحي. وبقي الناس في عهد أبي بكر يصلون أوزاعا، الرجل مع الرجل والرجلين مع الرجل، ولم يصل إلا سنتان فقط. وفي عهد عمر في أول خلافته رضي الله عنه كان الناس على هذا، ثم أمر تميم الجار وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة كما ثبت ذلك في موطأ الإمام مالك في أصح إسناد، أنه أمر تميم الجار وأبي بن كعب أن يصلي بالناس في إحدى عشر ركعة. وأن حديث جرير بن رومان كان الناس في عهد عمر يصلون 23 ركعة، فهذا لا يعارض قول عمر أو أمر عمر أبي بن كعب وثمن الجاري أن يقوم في الناس في 11، لأن هذا من قوله. وحديث جرير بن رومان من فعل الناس في عهده، وبينهما فرق. ثم هل يمكن أن نستدل بفعل الناس في عهد عمر أو غيره من الخلفاء؟ قد ينازع في هذا المنازع ويقول لا يستدل بذلك إلا إذا اطلع عليه عمر وأقر. أما في عهد الرسول فمن المعلوم أن ما فعل في عهده فهو حجة، لأن الله يعلم وينزل ما شاء ينزل إذا كان الأمر ليس محبوبا إلى الله. على كل حال حديث يزيد بن رومان أولا ليس فيه تصريح بالنسبة إلى عمر، وأيضا هو منقطع، فكان الثابت عن عمر أنه أمر أن يصلى بإحدى عشر ركعة، وقال نعمة البدعة هذه وهي بدعة نسبية أي بالنسبة لترك الناس لها ما بين زمن الرسول وزمن عمر، وهذا واضح. على كل حال الحديث دليل على أن صلاة الجماعة في قيام الليل في شهر رمضان من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أيضا أن الناس إذا لزم الشيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقد يكون سببا لفرض، قد يكون سببا لفرضه، لأن قبولهم إياه والتزامهم إياه وحرصهم عليه يشبه الندم من بعض الوجوه، وحينئذ يفرض عليه، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وترك القيام. وفيه دليل على ترك المفضول، نعم، على ترك الفاضل إلى المفضول خوفا من مفسدة تقع، والله أعلم. نعم، استدل بهذا الحديث الإمام مالك رحمه الله على أنه لا يشترط في صلاة الجماعة نية المأموم نية الإمام إمامته، لأن هؤلاء الصحابة أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا بصلاته دون أن يكون هناك سابق علم، ولكن هذا يحتاج إلى تأمل.
هذا خلاصة بحث في المدة الزمنية بين أذاني الجمعة. لم أجد في كلام المحدثين والفقهاء ممن رجعت إليهم، فرأيت كلام كلهم يدور في مشروعيته والنزاع في أصله، ولم يلمح أحد من قريب ولا بعيد. مع قلة من بحث فيه من العلماء حول الفارق الوقتي بين النداءين، وأقوى ما رأيت في التوقيت وما رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة النبوية بسنده عن مكحول أن النداء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مؤذن واحد حتى يخرج الإمام ثم
يقول.
مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة، وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والاشتراء.
وإيش؟
والاشتراء.
الاشتراء. نعم. ها؟ هكذا؟ لا اشترى اشتراء.
إذا نودي به فأمر عثمان رضي الله عنه أن ينادي قبل خروج الإمام لكي تجتمع الناس. انتهى. ولكن ما لاحظته في من قال بمشروعيته وكله إلى اجتهاد الإمام ومصلحة الناس في الزمان والمكان وما يناسبهم ومعيشتهم.
ما هذه اسم موصول ولا ناسب؟ ولكن ما لاحظت يعني الذي لاحظ مين لاحظ؟
يعني ما
قرروا
ممن
الذي
طلب
مشروعيته،
يعني
اختلافهم
خلنا يعني
لما يكون
على أن يعني تحديد الوقت والمدة يرجع على حسب الناس.
وكاتب كلام شاطر عليه شيخه، لكن يقول والحمد لله رب العالمين. ملاحظة أثر مكحول قال فيه الشيخ عبد الله الدوي سنده صحيح إلا أنه موصل. ثم كاتب الطالب أبو أيوب
هذه إمارة ناقص فيه الأجوبة النابعة العباني لو ترددوا قال ما ذكر ان الناس صلاتهم بين اذنين بدعه على كل حال الذي نرى ان المده الموجوده الان عندنا هنا في لج احسن من المده التي في الحرمين. مو بالحجاب، الحجاب مو كله على كيف الحرمين. الحرمين المده بينهما 5 دقائق، والأذان الأول إذا دارت الشمس، لكن نحن عندنا ساعة. وكلمة المصاحف المرسلة هذه ذكرنا أنها وإن قال بعض الأصوليين أنها جليل ففيه نظر، لأن ما ادعي أنه من المصاحف المرسلة، والمرسلة يعني معناها التي جعل أمرها إلى الناس، ما ذكر منها إن كانت مصلحة شرعية يعلم من الشريعة الإسلامية مراعاتها فهي داخلة الشريعة، وإن كانت مصلحة في نظر بعض الناس وفي نظر آخرين ليست مصلحة فتبقى محل نزاع. لكني أرى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه له سنة متبعة لأنه من الخلفاء الراشدين، والأذان كما تعلمون عبادة، ليس الأذان بوقا ينادى به من أجل إسماع الناس، هو بنفسه عبادة. فإذا كان رضي الله عنه أمر به لأمر رآه فهو سنة، وما رآه فله شاهد من السنة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان بلا يؤذن لا لصلاة ولكن قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يؤذن ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. عثمان رضي الله عنه يؤذن يوم الجمعة لا لأن الصلاة حضرت، ولكن من أجل أن يتأهب الناس للحضور، لا سيما مع اتساع البلد وكثرة الناس. انت حكيت أسئلة؟ لا لا انتهى وعلى كل حال قد احسن من انتهى الى ما تم، ولو كلف الله من سلم لو سأل. نعم.
هنا مسألة صلى الله عليه وهي في الفارق بين الأذانين، يعني إذا كنا نقول إن أصل هذا هو إذا كنا نقول إن أصل فعل عثمان رضي الله عنه هو ما كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أذان بلال، جاء في الحديث كما تعلمون أن بلالا لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، فلماذا لا نقول يعني أن الفارق بين الأذانين يوم الجمعة هو بمقدار وقت السحور أو شبه كما جاء في حديث بلال؟
لا لا لا، أنا ذكرت هذا مو علشان الفارق، علشان يمكن أن يؤذن لمصلحة عامة. أي
لكن أقول لماذا حتى الفارق ما يصير؟
لا ما 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 يصير، لأن السحور السفر الصحابة مو من جنس السحور، يقدر واحد نص ساعة ويقدم أنواع العطر، تمر ماء وتماشي. نعم، فالظاهر ان يقال انه يقدر الفرق بين الاذان الاول والثاني في الجمعه بحسب المصلحه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن حدثنا أبو اليمان
قال في
كتاب الجمعة
إيش بعده
حدثنا أبو اليمان
الباب إيش
باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد.
نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن عبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه. ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
الشاهد من هذا الحديث قوله: أما بعد. وفي هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إبلاغ الشريعة، حتى أنه خرج في هذه الحال التي كان فيها مريرا صلوات الله وسلامه عليه. ومنها استحباب صعود المنبر عند الخطبة، لأن ذلك أبلغ في الإعلام من وجه وأشد في الانتباه من وجه آخر، لأن الذي يخطب وهو يشاهد يأخذ الناس منه أكثر من لا يشاهد. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثم وجع الرأس وغير ذلك من الأعراض المرضية كغيره من الناس، بل إنه عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلان منا، يعني أشد. والحكمة من هذا والله أعلم من أجل أن يتحقق له المرتبة العليا في الصبر، لأنه كلما كان الشيء أشق وقوبل بالصبر كان الصبر أشق، فكان الله عز وجل يصيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا من أجل أن يترقى إلى درجة الصابرين، فيكون صابرا عليه الصلاة والسلام بكل أنواع الصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى الأقدار. وفي أيضا أنه ينبغي للخطبة أن يبتدئ الإنسان بحمد الله عز وجل، وحق له وحق أن يحمد سبحانه وتعالى، هو الذي يسر العبد الوصول إلى الخطابة، ثم هو الذي يعين العبد في أداء الخطابة، ثم هو الذي يعين العبد في استماع الناس إليه وقبولهم لما يقول. كل هذه نعم يستحق عليها تبارك وتعالى الحمد. ثم وفيه أيضا أنه يدعو الناس يقول أيها الناس، وهذا أكثر خطب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول أيها الناس، وربما قال عباد الله لكن أثرها أيها الناس. ومنها من الفوائد أنه ينبغي للمتكلم أن يجمع الناس إليه، يعني إذا كانوا متفرقين يقول اقربوا اجتمعوا، لأنه قال أيها الناس إلي فتابوا إليه. فإن الاستماع إلى الشخص والقرب منه فيه فائدة كبيرة، وهي أنهم إذا كانوا يلونه فهموا منه أكثر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. وقد مر نعم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد أن يخطب الناس يوما، فأرسل أحد الصحابة وقال استنصت الناس، يعني قل لهم أنصتهم، فيكون في هذا فائدة أيضا أخرى غير ما ذكر هذا الحديث، وهو أنه ينبغي لمن أراد أن يتكلم أن يجمع الناس إليه وأن يستنصتهم، يقول أنصتهم استمعوا. نعم، ولا يعد هذا مثل دعوة للنفس وأن الإنسان يدعو إلى نفسه، أن الناس يجمعون إليه وأن الناس يستمعون إليه، لا، المقصود المصلحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام حث على الإحسان إلى الأنصار، لأنهم أهل العبادة، فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، وهم الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، فهم أهل بأن يوصى بهم خيرا خيرا. ثم إن هذا قد يكون فيه إشارة إلى أن الذي يلي الخلافة من المهاجرين، ولهذا أوصاه بالأنصار خيرا، وهذا هو الذي حصل. فإن الذي ولي الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من قريش. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ولي شيئا من أمة محمد فاستطاع أن يضر فيه أحد أو ينفع، أن الولي قد ينفع وقد يضر، قد يسلط على بعض الناس فيضرهم وقد يلقي الله في قلبه الرحمة لبعض الناس فينفع، ولهذا قال فاستطاع أن ينفع أو يضر. ومن فوائد هذا الحديث أنه حث عليه الصلاة والسلام على القبول من محسن الأنصار، والتجاوز عن مسيئه، وهذه وصية خاصة. وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى حث على العفو ورغب فيه، وقال من عفا وأصلح فأجره على الله، وقال وأن تعفو أقرب التقوى، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العفو عن المسيء. ولكن هذا مقيد بما إذا كان في العفو إصلاح، وأما إذا لم يكن فيه إصلاح فلا تعفو، لأن الإصلاح مقدم على المنفعة الشخصية الخاصة. نعم. هل يؤخذ من هذا إنه من مداواة الرأس إذا آلمت عن تعصبه؟ نعم، وهو كذلك، وهو مجرد أن الإنسان إذا أوجعه رأسه فليعصبه، فإن هذا من أسباب شفائه بإذن الله، أو على الأقل يهون وجعه. وإذا أمكنك أن تتداوى في الشيء الذي لا يدخل جوفك فهو أحسن، كلما أمكن، لأن الذي يدخل الجوف قد يكون له مضاعفات، لا سيما في الأدوية السماوية، وأما ما كان خارجا فمضاعفات فيه إن قدر تكون قليلة. نعم. المنافق الخفي ليس معناها الذي لا يبرز، مشكل لو اردنا ان لا يبرز لان كل العلماء البارزين يجب انهم يندسون، والمعنى انه لا يريد به خفي، يعني معناه لا يريد به، تجد حتى في الموضع الذي لو ظهر فيه لكان له شان ما يحب هذا الشيء، لكن ثق ان الانسان اذا عامل ربه عز وجل فانه سوف يظهر ولا بد، حتى لو اخطا لا بد ان يظهر. نعم. عن
من
أمر إلى آخر يسوغ إلى آخر. نعم، ما أدري عن قصة هذه الذكر، لكن لابد أن ينظر في خطبته، ثم إذا قلت أنه كذلك فلعل هذا لسبب أراد أن ينبه المخاطبين أو لغير ذلك، وإلا في الأصل أنه مرة واحدة. على كل حال ينظر فيه. نعم. لا، هذه من باب المبارك وليس كذلك، وحتى الصحابة في عهد الرسول يعتبر المريض هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف، لكن من رخص له في شيء وشق على نفسه فلا، هذا لا ينبغي. ثلاثة.
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما.
إذن هذا من السنة، فإذا كان الرجل يشق عليه القعود فليتحمل بقدر ما يستطيع، حتى يكون هناك تمييز بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، لأنه لو بقي قائما ثم واصل فظن أن سكوته هذا لسبب ليس لفصل الخطبة الأولى عن الثانية، على أن الفصل بين الخطبتين الآن يتضح بذكر مقدمة الخطبة، لكن نقول الأفضل أن يجلس بين الخطبتين. طيب، الجمعة فيها خطبتان والعيد خطبة واحدة أو خطبتان، والاستسقاء واحد لم يجد فيها خطبتان. العيد ظاهر السنة الصحيحة إنها خطبة واحدة، لكن في حديث رواه ابن ماجه ما أظن وفيه سنده ضعف أنه خطب خطبتين، والعمل على هذا، عن الناس الآن على خطتين. نعم. لكن نصفهم وغيرهم على ما نجعلها قصة رسول عليه الصلاة والسلام الأنصار مطلقا أو الأنصار الذين تبوا وجاءوا الإيمان من قبل. نعم.
الجلوس بين الخطبتين بعض الخطباء يعني يطير الجلوس وبعضهم يعني
لا، المقصود ما يحصل به الفصل. فجره بعض العلماء بمقدار قراءة سورة الإخلاص وبعضهم زاد قليلا، والله ان هذه ترجع الى ان بس يعرف الفصل. نعم.
باب الاستماع الى الخطبة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي غيب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي ومثل المهجر كمثل الذي يهجي بدنه ثم كالذي يهجي بقره ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر.
الشاهد من هذا القول ويستمعون الذكر. وفي هذا الحديث من عناية الله عز وجل بالمؤمن ما هو ظاهر، ملائكة مسخرون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، وما تفيد هذه الصحف يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابا. وفي هذا حث على التقدم ليكون الإنسان من إلى الأوائل. وإذا كان الإنسان لو دعي إلى وليمة يعطى الأول منها طبخة طيبة والثاني دون والثالث دون والرابع دون، هل يتقدم الناس بسرعة؟ نعم نعم يتقدمون بسرعة. ومعلوم أن ثواب الآخرة خير من الذين اتقوا، الذي ينبغي لنا أن ننتهي هذه الفرص. يستثنى من ذلك الإمام، فالإمام لا ينبغي أن يتقدم، بل السنة أن لا يأتي إلا عند إرادة الصلاة كما جاء عن الحديث السابقة فإذا خرج الإمام، وهنا قال فإذا خرج الإمام، دل ذلك على أن الإمام لا يتقدم. وأما ما ظنه بعض الناس أن الإمام ينبغي له أن يتقدم في الساعة الأولى كغيره فهذا وهم خطأ أو غلط، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن تقدم. وهذا نظير من قال بعموم قوله صلى الله عليه وسلم، أو من أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صوم يوم عرفة قال يكثر السنة التي قبله والتي بعده. فصار بعض الحجاج الأصل صار بعض الحجاج يصوم يوم عرفة ويقول أريد أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وهذا غلط أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان مفطرا وأرسل إليه إحدى أمهات المؤمنين أو غيرها لبنا فشربه الناس ينظرون، تحقيقا لكونه مفطر. بل روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يكون فيها دقيقا في تحري السنة، ولا ينظر إلى مجرد السنة القوية، بل السنة القوية والفعلية العملية فالذي حث على التقدم بالصلاة هو الذي لا يأتي إلا عند إرادة الصلاة لأنه الإمام. وكذلك يقال في مثل صوم يوم عرفة، الذي رقب في صوم يوم عرفة كان مفطرا في عرفة، فلا يثني الحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة. والله
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين.
في هذا الدليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله أنه إذا جاء أحد والإمام يخطب فإنه يأمره أن يصلي ركعتين، وفيه دليل على تأكد ركعتي تحيث المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهما مع أن المصلي سوف يتشغل بهما عن سماع الخطبة. وقد قال بعض أهل العلم إن ركعتي تحية المسجد واجبة لأنه لا يتشاغل عن واجب إلا بواجب. ومنها من فوائد هذا الحديث وهو مهم جدا أن الإنسان إذا رأى شخصا أخل بمأمور أو فعل محصورا أن يسأله قبل، فلعله يكون قد فعل المأمور أو لعله لم يطالب به، وكذلك المنكر لعله فعله على وجه يحل له في إزالة المنكر، فلهذا اسأل أولا قبل أن تنكر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت، وفيه دليل على جواب كلام الخطيب ومن يخاطبه الخطيب. لكن هل يقال إنه يتكلم بما شاء أو لا يتكلم إلا بما في مصلحته؟ فجواب الثاني، وإلا من المعلوم أنه لا أحد يقول إنه يجوز للخطيب إذا دخل أحد أن يقول له يا فلان كيف أصبحت؟ كيف حالك؟ نعم، وشلون المدفع اليوم؟ شلون السجارة؟ أحد يقول بهذا؟ لا. لكن إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، سواء كانت المصلحة عامة أو خاصة. ومن ذلك أن الرجل دخل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وهذه عامة. ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة الكبير بكلمة لا، وأن ذلك لا يعد سوء أدب. ونظير ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام بجابر دعنيه قال لا، فلا يعد هذا سوء أدب سواء مع الوالد أو مع الكبير. عند الناس الآن إذا قلت لا يرون أن ذلك كفوة، وأن الأصل أن تقول سلاما. نعم، ولا مالك له، لكن لا صريحة في النفي، فلا في النفي. وأشار البخاري رحمه الله في قوله في الترجمة الثانية باب من جاء ولم يخطب صلى ركعتين خفيفتين، أشار إلى رواية لم تكن على شرط، وأنه يصلي ركعتين خفيفتين من أجل أن يستعد لاستماع الخطبة. وهذا أحد المواضع التي يسن فيها تخفيف النافلة، وتم موضع آخر وهو راتبة الفجر فإن سنة فيها التخفيف، وتم موضع ثالث وهو افتتاح صلاة الليل، وموضع رابع وهو صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، وخامس إذا وجد سبب يقتضي ذلك كما لو أقيمت الصلاة وأنت نافلة وقد شرعت الركعة الثانية فإنك تتمها خفيفة. وهذا الأخير يقول كلما وجد سبب يقتضي التخفيف كما لو سلمت أمك أو أبوك أن تصلي كل حاجة، فإن الذي ينبغي لك أن تخفف. نعم،
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فمد يديه ودعا.
في هذا دليل على أنه يجوز مخاطبة الخطيب لكن في الأمر الذي فيه مصلحة. وفيه أيضا أنه يستحب للخطيب إذا دعا بالسقيا يوم الجمعة أن يرفع يديه وكذلك الناس يرفعون أيديهم معه. وكذلك أيضا في خطبة الاستسقاء الذي يكون في الصحراء ينبغي رفع اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك الناس يرفعون أيديهم معه. نعم.
أن التوحيد وكلمات التوحيد فيقول أيها الناس وحدوا الله اجتنبوا الشرك أو يقصد يقول وحدوا الله من تقول لا إله إلا الله هذه مشكلة. نعم نعم. أي نعم يصلي في هذا المسجد أليس هذا فضل سيفوته علم العلم الذي يحفظ به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
فلما رجع هل يمكن للخطبة مرة ثانية أن يصلي به مع أن الناس تكون قلوبهم تتفرق
عنه؟ هل يبدأ المصلحة؟ قد يكون مصلحة أن يعني يبدأ من حيث انتهى وقد يكون مصلحة من أن يعيده. هو على كل حال إذا أتى بالأركان التي ذكر العلماء أنها أركان إذا مثلا افرض أنها إن صار في الخطة الأخيرة أما إذا كان في الأولى فلا بد من الخطة الأخرى. ثلاثة.
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعا فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود إلا حدث بالجود
يعني مضمون. هذا سبق السلام عليه وبينا أن فيه آيات من آيات الله عز وجل ومن آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أشار بيده إلى ناحية السماء، لا يريد أن يقدر السحاب لأن هذا أمره إلى الله، لكن يريد أن يوجه الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام يشير علينا يعني هكذا وهكذا، لكنه لا يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله تعالى، لأن الكل بيد الله. طيب المال في الأول، السؤال الأول ما هو؟ البهائم. وفي الثاني الظاهر والمثال، يعني خالق المال الظاهر والمثال، وأن السائل الثاني كان من أهل البلد قد تهدم البناء وغرق المال، لأن كون المال غرق يعني المواشي غرقت، وإن كان محتملا لكن قرن تهدم البناء به يدل على أن المراد المال يعني الزروع. نعم لا هذا حجره. نعم نعم اين خاف الصفحه ان شاء الله تعالى الساعه 7:05. سؤال علمي ولا شيء اخر؟ لا جات انت.
يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه أنصت فقد نوى، وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تسلم الإمام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.
في هذا الحديث قال البخاري رحمه الله باب النصاة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال والإمام يخطب هل جملة حالية يعني أن النصاة إنما يجب حال خطبة الإمام، فما قبل الخطبة ولو بعد نهي الإمام لا يجب فيه الإنصات، وما بين الخطبتين لا يجب فيه الإنصات. وراهن الحديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب أنه لا فرق بين أن يكون الإمام يتلو أركان الخطبة أو يتلو أحكاما أو يدعو، فكل ذلك يحرم فيه الكلام. وأما قول من قال من العلماء رحمهم الله إن الكلام لا يحرم إلا إذا كان الخطيب يتلو ما هو من أركان الخطبة فهذا قول ضعيف، والصواب أنه من حين أن يبدأ الإمام بالخطبة إلى أن ينتهي منها والكلام حرم. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الكلام ولو فيما يجب، لقوله إذا قلت لصاحبك أنصت، ومعلوم أن قولك أنصت أن يتكلم يوم الجمعة من باب النهي عن المنكر، والنهي عن المنكر واجب، لكن الاستماع إلى الخطبة أوجب. ولأن الإنسان لو قال لصاحبه أنصت ربما يقول لصاحبه ما عليك منه لا تظنه، فيقول له الثاني اتق الله الكلام في الخطبة يحكم، يقول أنا متق بالله عز وجل والتقوى هاهنا، فيقول صاحبه لو كان ما هاهنا متقيا نعم لاتقف لجوارح، ثم تذهب المثلة كلها خطبة في خطبة. وهذه من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوجب الإنصاف حتى عن الكلام الواسع،
يستثنى من ذلك ما سبق أنه إذا كلم الخطيب لحاجة أو مصلحة فلا بأس، وكذلك الخطيب إذا كلم أحد من المستمعين لحاجة أو مصلحة فلا بأس. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد لغوته، يعني أتيت لغوا، لكن قد فسر هذا اللغو بأن من لغى فلا جمعة له، والمراد لا ينال ثواب الجمعة، وليس المراد أن جمعته تبطل لأنه لم يأتن بمبطل للصلاة، ولكن لا يحصل له ثواب الجمعة. وعلم من قوله وإنما يخطب أنه لا بأس الكلام فيما بين الخطبتين، لكن مع ذلك الأولى ترك والاشتغال بالدعاء، لأن هذه الساعة ساعة حرية بالإجابة. نعم.
هو من أول شيء.
ها؟
لا. انتهى الباب.
نعم. لا. الإشارة نفس مقام الإعلان ولو كنا. لقوله إذا قلت. نعم.
من
لغة من لغة
هو ثواب
الجمعة
أو ثواب
مطلقا
هذا
يساوي أصلا. إذا ما ثواب الجمعة. نعم. بقية الكلام من هو يعني الرجل بالجمعة عليه الصلاة والسلام. وإذا قلت لصاحب يعني خطاب الغير. وأما كلام الإنسان نفسه فلا يحصل له ولا العقوبة. لكنه لا ينبغي أن يتشاغل عن سماع الخطبة. لو قال قائلا أني سأراجع كتابنا قلنا له لا تتشاغل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل وجلس قال صلي ركعتين وتجوز فيهما. يسأل بعض الناس يقول هل إذا قيدت بعض الجمل في الخطبة هل يلحقني وعيد؟ الظاهر لا، لكنه لا ينبغي خصوصا في وقتنا الآن، لأن الحمد لله الآن التسجيلات متوفرة يمكنك أن ترجع إليها بعد الصلاة. نعم.
بعد الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها.
هذه الساعة مبهمة، وقد ذكر حافظ بن حجر رحمه الله أن فيها 40 قولا أو أكثر في تعيينها، ولكن جاء في صحيح مسلم أنها ما بين مجيء الإمام إلى انقضاء الصلاة، وهذه لا شك أنها أرجى الساعة لوجهين. الوجه الأول أن قوله وهو قائم يصلي صريح في أن هذا الدعاء في حال الصلاة، والثاني أن اجتماع المسلمين في مكان واحد على عبادة واحدة يصدرون عن إمام واحد ويقتدون بإمام واحد، كل هذا أقرب إلى الإجابة، فيكون هذا الحديث مؤيدا بما تشهد له الأدلة، وهي أقرب من الساعة التي بعد العصر، لأن التي بعد العصر فيها وهو الحديث فيه وهو قائم يصلي، وما بعد العصر ليس وقتا للصلاة، لكن نجيب عن ذلك لأن منتظر الصلاة في صلاة، إلا أن هذا ليس كدلالته وهو قائم يصلي على أنها وقت صلاة الجمعة، فلذلك نختار أن أرجى ساعة هو إيش؟ وما بين مجيء الإمام يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، فينبغي الإنسان في هذا الوقت أن يقتني الدعاء سواء بين الخطبتين أو بين الأذان والخطبة الأولى أو في السجود في الصلاة أو في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد. نعم.
يعني.
طيب لو قال قائل هل المرأة مثل ذلك؟ يعني لو أنها صادفت هذه الساعة وهي قائمة تصلي؟ الجواب الحديث عبد مسلم وقد كان من المقرر القواعد أن الحكم المذكور للرجال ثابت للنساء والعكس كذلك إلا بدليل. نعم.
باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. حدثنا معاوية بن عمرو.
قوله رحمه الله فصلاة الإمام ومن بقي. من بقي يشمل ولو رجلين بقي معه، بل ظاهر كلامه رحمه الله ولو واحدا. وأما من قال إنه إذا بقي معه دون 40 فإن الصلاة لا تصح، أو دون 12 فإنها لا تصح، ففيه نظر. بل إذا بقي معه جماعة تصح منهم الجمعة ولو 2 وهو الثالث صلى هجمة. نعم.
حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد أنه قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم، هذا يدل على سبب نزول هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا. والذي لا يعلم عن السبب قد ينقذف في ذهنه إلحاق العيب بالصحابة رضي الله عنهم، كيف ينفضون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرشدهم ويبين لهم أحكام الله ويعظهم وهو صلى الله عليه وسلم خير مرشد وواعظ. فيقال الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة من العيش وكانوا محتاجين جدا إلى الطعام، وحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون خطبه وهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرحم الناس، فلحاجتهم ولعلمهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى العير ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا 12 رجلا. لا، وليس قصدهم بذلك الزهد فيما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أن ما يقول سوف يدركونه من إخوانهم الباقين، وليس قصدهم أيضا العزوف عن الطاعة لأنه ربما يرجعون بعد رؤية هذه التجارة، وإذا قدر أنهم لم يرجعوا فإنهم يؤملون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعفو عنه. لكن رب عز وجل أنزل فيهم هذه الآية وقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا وتأمل أن الآية في أول القصة كانت خلاف الصفات يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال وإذا رأوا تجارة، ولم يقل وإذا رأيتم تجارة أو لهوا انصرفتم إليها وتركتم الرسول قائما، بل قال وإذا رأوا تجارة بلفظ الغائب، وهذا كقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى بلفظ الغائب والمراد المخاطر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأوا تجارة أو لهوا، التجارة واضحة الإيلة التي فيها الطعام، وقوله أو لهوا ما هو اللهو؟ اللهو قيل إنهم إذا قدموا إلى المدينة يضربون الكفوف إذانا بأنه قد قدمت العير حتى يفزع الناس إليه، لأنكم تعلمون أن أصحاب العيد يريدون محمد المحجوم. مشغول نعم، يريدون أن يأتي الناس بالتجارة ويشتروا منه، فكانوا يضربون بالجفوف. ولكن الصحابة هل خرجوا لاستماع الجفوف؟ لا، ولهذا قال انصبوا إليها، أي إلى التجارة، مع أن اللهو بعد ذكر التجارة. وكان العادة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وكان من مقتضى هذه العادة أن يكون التعبير وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه أو إليهما. ولكن الصحابة ليس لهم غرض إطلاقا في هذا اللفظ، إنما غرضهم التجارة لشدة حاجتهم إليه. وتركوك قائما، وهذا منقبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لما انصرف الناس عنه لم يقطع الخطب ولم ييأس، بل بقي عليه الصلاة والسلام قائما يخطب وكأن شيئا لم يكن. وهذا من صبره صلى الله عليه على ما يحصل له من مثل هذه الأمور. قال الله تعالى لنبيه: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الشاهد من هذا أنه إذا نفر الناس عن الإمام وبقي معه جماعة فإنه يقيم الجمعة بمن بقي. ولكن هل نقول إنه لا بد أن يكون الباقي 12 رجلا أو أكثر، أو نقول إن الذين بقوا وهم 12 رجلا صار ذلك اتفاقا؟ نعم ثاني، نعم وهو كذلك، لأنه لو ذهب وبقي 10 لم يتغير الأمر، أو 5 لم يتغير الأمر. ومثل هذه الأمور الاتفاقية لا تكون حجة. وانتبهوا لهذا القاعدة المفيدة، ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام اتفاقا أو ما حصل اتفاقا فإنه لا يكون حجة. ولهذا قلنا إن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يبقى مسافرا ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو أراد أن يبقى 10 أيام أو 20 يوما. وأن ما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من كونه قدم في اليوم الرابع إنما صار ذلك اتفاقا. ليس عندنا دليل أبدا أن الرسول تقصد أن لا يقدم مكة إلا في اليوم الرابع، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يقدم في اليوم الرابع والخامس وفي اليوم الثالث وفي اليوم الثاني وفي اليوم الأول، ومع ذلك لم يقل لأمته من قدم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم. فالحاصل أن ما وقع اتفاقا فليس بحجة، فعليه لو انصرف الناس عن الخطيب والمجمع ولم يبقى إلا 10 يبقى ولا يصلي ظهرا؟ يبقى على جمعة ولا يصلي ظهرا. وهذه مثلا اختلف العلماء فيها رحمه الله، فمنهم من قال لا بد أن يكون الحاضرون 40 رجلا ممن تلزمهم الجمعة، ومنهم من قال يكفي 12 رجلا، ومنهم من قال يكفي 3 رجال، وهذا أصح الأقوال. لو وجدنا قرية ليس فيها من أهلها المستوطنين إلا 3 رجال والباقي أناس مروا في الطريق وحرجوا على نفسه، لكن المواطنين 3 رجال فقط، فهل تنعقد بهم الجمعة؟ الجواب على قول الراجح تنعقد ولا بأس.
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة وبعدها 2 ركعة وبعد المغرب 2 ركعة في بيته وبعد العشاء 2 ركعة، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعة.
نعم، الصلاة قبل الجمعة ليس لها حد، ليس لها حد. إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي إلى أن يحين وقت النهي، ووقت النهي يكون قبل الزوال في 10 دقائق احتياطا او باقل. ومن العلماء من قال يصلي الى مجيء الامام لاحاديث وردت في ذلك. فنقول ان صلى الى مجيء الامام فلا حرج ان شاء الله، وان صلى واوقف الصلاه عند مجيء وقت النهي فهو احوط. واما ما يفعله بعض الناس الجهال اذا قارب وقت الزوال ودخل وقت النهي قاموا يصلون مع انهم في الوقت الاول، فهذا خطا، خطا عظيم، لانهم قاموا وقت النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فيه. واما بعد الصلاه فثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يصلي ركعتين في بيته، يصلي ركعتين في بيته. وثبت عنه انه قال اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها 4، فاختلف العلماء رحمهم الله هل الصلاه بعد الجمعه 4 أو 2. فمنهم من قال انها 2 في البيت، ومنهم من قال انها 4. فالذين قالوا انها 2 قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجب على ذلك، ومن قال انها 4 قال لان في المساله قولا وفعلا، فالفعل 2 والقول 4. لا، فليصلي بعد اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها 4. وبعض العلماء قال يصلي 6 اخذا بالقول والفعل، فيصلي 4 بمقتضى قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وركعتين بمقتضى فعله. لكن لا شك ان هذا ليس بصواب. وهذا كما لو قال قائل انه في الاستفتاح يجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم بعد، لان في الاستفتاح نعلم ان الرسول لم يقل الا واحدا منه. كذلك هنا الرسول عليه الصلاه والسلام ما جمع 6 ركعات في بيته. وقال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان صلى في المسجد 4، وان صلى في البيت 2. والذي يترجح عندي انها 4 سواء في البيت او في المسجد، اختم بايش؟ بالقول.
باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي
قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، أي صلاة؟ الجمعة، لأن يعني قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، وقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ثم قال فإذا قضيت الصلاة يدل دلالة واضحة على أن الصلاة من ذكر الله، لأنه يعني قال اسعوا إلى ذكر الله فإذا قضيت الصلاة، وعلى أن الخطبة أيضا من ذكر الله، وعلى أن الخطيب الذي يكون إماما داخل في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأن الخطيب داخل اسم ربه ومصلى، والمستمع كالقائل أو كالمتكلم. وتأمل قوله تعالى إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، حيث قال انتشروا فيها يعني تفرقوا كل في مجال عمله، التاجر في تجارته والزارع في زرعه والصانع في صنعته. وابتغوا من فضل الله، اطلبوا من فضل الله، وفيه إشارة والله أعلم أن الإنسان إذا قدم الوظائف الدينية على الوظائف الدنيوية فإن ذلك من أسباب بركة العمل الدنيوي. كذا عبد الله دلخان، كذا إذا قضوا الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأرشد الله تعالى إلى طلب الرزق بعد انقضاء الصلاة إشارة إلى أن الإنسان إذا قدم العمل الديني أو العمل الآخرة سهل له عمل الدين. ثم قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني لا تلهكم، لا يلهكم من انتشار في الارض لطلب الرزق عن ذكر الله، اذكروا الله كثيرا. والموفق يمكن أن يجعل ابتغاء الرزق من ذكر الله، يعني يمكن الموفق أن يجعل بيعه وشراءه وحرثه وصنعته من ذكر الله. متى؟ بالنية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. لكن أكثر الناس يغفلون عن هذا الشيء، ولو أن الإنسان انتبه ولم يكن من الغافلين لحصل شيء كثيرا. يعني حتى طلب الرزق إذا نويت أنه من السعي على الأرامل والمساكين حصلت منزلة المجاهد عند الله عز وجل. وعائلتك التي لا تستطيع الاكتساب تدخل بالمساكين أو لا؟ نعم تدخل بالمساكين لا شك، لأنه لا يقيم على الاكتساب، فأنت ساعي على أرملة ومساكين. نعم فيها سر من قبل عرفت الضعف تتكلم آية كيف
ذاته المقيد بالنية و يعني بالتأمل، وأحاديث وردت في إطلاق يعني في قبلة الذكر بالإطلاق، من قال كذا ومن قال كذا، هل المطلق مقيد بما كان يعني صاحبه منتبها له؟
أما الكمال فلا شك المقيد، يعني الذكر الكامل مقيد بالنية، ولهذا قال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما قال لسانه. الحقيقة أن الذكر النافع هو ما كان مبنيا على ذكر القلب، لكن مطلق الأجر والثواب يحصل بالقلب. نعم لا يمكن، يعني لو قال أن أصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت صلى أربعا، لكن هل الأفضل أن تصلى النافلة في البيت أو في المسجد؟ هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، نقول صلي في بيتك أربعا. نعم وله الظاهر، الظاهر أن المسافر إذا صلى مع الناس جمعة فإنه لا يصلي لا يصلي راتبته، وإن صلى فلا حرج، يعني قد يقال انها تختلف عن الظهر او المغرب، لان هذه صلاه غير مقصوره في الواقع، الظهر مقصور والعصر والعشاء مقصوره، لكن يرد علينا مسافه المغرب، المغرب غير مقصوره، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبته. فاقول ان شاء الله اذا صلى راتبتها وهو مسافر ارجو ان لا تنزل ذلك بس. انت الوقت
قوله تجعل تغيير وتشبهني تحسن لمهملة بعدها قاف أي تزرع، والأربعاء جمع ربيع فأنصباء ونصيب، والربيع الجدول، وقيل الصغير، وقيل الساقية الصغيرة، وقيل حافات الأحواض، والمزرعة فالسراء، وحكى ابن مالك جواز تثبيتها، والسلك بكسر المهملة المعروف، وحكى الكرماني أنه وقع هنا سلك بالرفع وتسلم
سلك إلا
بالرفع
ما هي كالبطة بالهار بالضم وهو سلك ولا شك السين أجل سلك اي صحيح شغل الرب
قوله اكثرها اني كثيره للتنبيه فاطرقها بتقديم الموحده بعدها معجمه وكلاهما صحيح قوله فتكون وصول السلك عرقه تسل المهمله بسكون الراء بعدها قاب ثمها ثمها اغمير اي عرق الطعام والعرق اللحم الذي على العظم والمراد أن السلق يكون مقامه عندهم وسيأتي في الأطعمة
إلا قال أصول السلق سيكون أصول السلق يعني ما هم مثل لحم الخنزير. نعم.
وسيأتي بأطرمة وجه آخر في آخر الحديث والله والله ما فيه شحب ولا ودك. وفي رواية الكشميهلي غرقة كسر المعجنة وكسر الراي وبعدها وبعدها القاب هاء التأنيث.
إذن غرقة
والمراد أن السلق والمراد أن السلق يغرق في المرض في شدة موجه. وفي هذا الحديث جواز الكلام على نسوة الأجانب واستحباب التقرب بالخير ولو بشيء حقير وبيان ما كان التحدث عليه من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعات رضي الله عنهم.
المهم أن البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين أن مثل هذا العمل من ابتغاء فضل الله، كونهم إذا خرجوا يذهبون إلى هذه المرأة فينعقون هذا الطعام هذا من فضل الله، لأن الآية عامة، فإذا قلت في الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا أن يطلبوا من فضل الله سواء في البيع والشراء أم في زيارة قريب يجعل لك غدا أو تذهب إلى أهلك وتتغدى، المهم أنها عامة. لكن المهم قوله تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، صليت ركعتين واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لما قال على اليمين لما قال سائر إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قد يتوهم المؤهل أنه لم يدع الذكر لأنه أمر بالأول بترك البيع والشراء للتفرغ لذكر الله، فإذا قضيت الصلاة يعني فلا ذكر، ولكن الله نبه على أنك إذا انتهيت من الصلاة وابتغيت من فضل الله فاذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقي ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
هذا يدل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة وأنه لا يحصل لهم قيلولة إلا بعد الجمعة ولا غداء إلا بعد الجمعة، ومعلوم أن الغداء بعد الزوال ليس غداء لأنه قد جاء العشي فهو إلى العشاء أقرب منه إلى الغداء، لكن نظرا إلى أنهم يتقدمون إلى الصلاة ولا يتمكنون من أكل الغداء صاروا لا يقيمون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، ولكن في هذا نظر، يعني كون نأخذ ما قبل الزوال من قوله تغدى والغدا لا يكون إلا قبل الزوال فيه نظر، فالذي يظهر أنهم لا يتغدون لأنهم يتقدمون إلى الجمعة فتأتي الجمعة ويصلون ثم لا يأخذ لهم أكل الغداء إلا بعد الجمعة، هذا هو الظاهر. نعم.
باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الحجاري عن حميد أنه قال سمعت أنس يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل.
وافق ما رجحنا أنهم كانوا يأخذون القيلولة والغداء من أجل أنهم يبكروا، وهذا من حديث أنس والأول من حديث سهل، لكن الصحابة عملهم واحد مع رسولهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو بكر قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة.
قوله ثم تكون، هل المعنى ثم تكون القائلة منا أو ثم يكون زمن القائلة؟ إن كان الأول فهو موافق لرفعه الأول ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة، وإن كان الثاني فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقدم في الصلاة قبل الزواج. فأي معنى أولى؟ المعنى الذي وافق اللفظ الثاني الذي سبق بيانه أو المعنى الذي لا يوافقه الأول؟ فنقول المعنى ثم تكون القائلة منا وإن كان زمن القيلولة قد مضى. نعم. اي نعم ولا يضر العبره باصل النيه. من اين احد تكون قبيل الزواج؟ يعني القيلوله هي النوم وسط منها، يعني قبل الزواج يعني بعد الزواج يكون الاحتراف به. نعم. نعم. من أي ناحية؟
يعني
هذه
عبادة
وقربة. أيها. لا ما هو يتمنى صلاة الجمعة، يتمنى يوم الجمعة. إيه يتمنى يوم الجمعة. متى يجينا الطعام؟ مثل ما لو كان لك عادة في شخص، انتبه، لو كان لك عادة في شخص يطعمك مثلا في آخر يوم من الشهر أو أول يوم من الشهر وأنت في حاجة تتمنى أن يأتي ذلك اليوم.
كتاب بسم الله الرحمن الرحيم.
عندي باب صلاة الخوف. ها؟ كتاب صلاة الخوف؟ عندنا من المشكلة؟ عندي أنا أبواب صلاة الخوف ونصفة باب صلاة الخوف، وعندكم كتاب؟ ها؟ لا بس الأخ الرحمن قال باب الخوف. ها؟
كتاب الخوف.
كتاب الخوف أشار إلى ابن حجر؟
لا ما أشار، بس تكلم على أبواب وأنها في بعض النسخ الباب وأنها سقطت لا تتكلم على أبواب
لأن أنها غلط
مجيزة
استغفار. ها؟ إي نعم
كتاب صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا قلت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
قوله باب صلاة الخوف هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي يكون سببها الخوف، ثم ساق الآية وهو قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. الضرب في الأرض يعني السفر فيها. فليس عليكم جناح أي إثم أن تقصروا من الصلاة أي تقللوها في عددها وكذلك في كيفيتها بحيث لا يطيل الإنسان فيها بالقراءة. وقوله من الصلاة مجمل بين في السنة أن الذي يقصر من الصلاة هو الصلاة الرباعية فقط. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن يصدوكم عن دينكم بمهاجمتكم، وهذا الشرط أسقطه الله عز وجل
وتصدق الله على عباده بقصر الصلاة بدون خوف خوفكم. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذا كالتعليل لما سبق، وهو أن الكافرين أعداء لنا عداوة ظاهرة، لأن مبينا معناه ظاهر، وكأن المعنى والله أعلم أنهم إذا كادوا لكم وأرادوا أن يصدوكم ويسلموكم عن دينكم فأنتم فامكروا بهم واقصروا الصلاة. وفي هذه الجملة التعليمية الحذر من الكافرين، وأن لا نأمن غدرهم ولا مكرهم ولا نثق بهم، هذا هو الأصل. وقد يأتي خلاف الأصل، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. قول وإذا كنت فيهم، زعم بعض العلماء أن صلاة الخوف إنما تشرع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على العمل بصلاة الخوف بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلتقم طائفة منهم معك، يعني وطائفة أخرى لا تقوم معك، أين تكون؟ تكون في مواجهة العدو، لئلا يبقى المسلمين في حال صلاتهم ويهجم عليهم. فلتقم طائفة معك، يعني وأخرى تجاه العدو، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. إذا سجدوا أي أتموا صلاتهم، هذا هو المعنى الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بها فعلا. لأنه لو قال قائل إذا أخذت اللفظ على ظاهره، فالمعنى أنهم إذا سجدوا انصرفوا من الصلاة بدون تشهد ولا تكبير. نقول إن السنة تبين القرآن وتفسره، وقد جاءت بأن الطائفة التي تبتدع الصلاة مع الإمام تتم صلاتها ثم تذهب. فإذا سجدوا فليكون من وراء، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. اللام في قوله وتأتي لام الأمر بدليل أن فعل بعد معها مجزوم. ولتأتي طائفة أخرى، من هي الطائفة الأخرى التي كانت تجاه العدو؟ لم يصلوا فليصلوا معه. هنا قال فليصلوا معك، إشارة إلى أنه لا يسلم حتى يقضي صلاته ويكون تسليمهم مع تسليم. وبناء على ذلك جاءت السنة، فإن هؤلاء الطائفة إذا دخلوا مع الإمام والإمام في الركعة الثانية دخلوا معه،